بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي يستحب الخروج فيها، يستحب فيها الخروج إلى الغزو. باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو، إلى الغزو والنهوض إلى القتال. قال عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال: متفق عليه. قال: وعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه البخاري، وقال: انتظروا حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه البخاري، وقال: انتظروا حتى تهب الأرواح الصلوات. لا تشيل. قال: أخرجه أحمد وأبو داود، هذا الذي عندنا في النسخة. قال: وصححه البخاري. عندكم الترمذي هكذا؟ عندك الاثنين، ولعل هذا هو الصواب، يعني إن الإمام الترمذي صححه وحكى صحيحه عن البخاري، لأن هذا الذي دأب عليه. فإن أبا داود لا يصحح النسخة اللي عندك. ايش؟ لعل هذه النسخة يعني اضبط. رواه احمد وابو داود والترمذي، وصححه والبخاري. ها؟ قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. قال: رواه أحمد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وكأنه يشير إلى الأوقات التي يستحب للإمام أن يباغت فيها العدو أو يبدأ فيها القتال. يحب أن يباغت فيها العدو أو يبدأ فيها القتال، وذكر أنها تكون في أول النهار أو تكون بعد زوال الشمس، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا بعد أن نكمل ما بدأناه أو ما انتهينا إليه في الدرس الماضي. كنا تكلمنا في مسألة اصطحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى ولخدمة الجيش من خلال إعداد الطعام وتوفير الماء للسقيا، وانتهينا إلى قوله يعني أم سليم رضي الله تعالى عنها: وأداوي الجرحى. قال فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي قال للضرورة، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة ليست ضرورة وإنما يقال للحاجة، لأن الضرورة ما يتوقف عليها حياة الناس. وهنا يعني يوجد من يقوم بمعالجة الجرحى، لكن أم سليم رضي الله عنها كانت تتطوع بذلك. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم، يعني أنه لا يجوز لها إلا أن تعالج من هي محرم أو من هو محرم لها. وهذا التقييد فيه نظر، لأن حديث أم سليم جاء مطلقا وكانت تفعله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرها على ذلك. قال: ويختص ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة. هذا الذي ينبغي أن يقال، أنه إذا عالجت المرأة الرجل فعليها أن تعالجه دون أن تمسه مسا مباشرا، دون مباشرة ولا مس. قال: ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حجاب ومن وراء حائل. هذا يعني قول مرجوح، قول مرجوح، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا لم توجد مرأة تغسل الميتة فإنه يكتفى بتيميمها، أنها تيمم. قال: من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري، وقال الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداوات وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداوات ضرورة يعني حاجة، والضرورات تبيح المحظورات. هذا إذا كانت المعالجة تستلزم المباشرة، أما إذا كانت لا تستلزم المباشرة فإنه يترخص فيها. لكن إذا وجد رجل يقوم بالعمل فإنه أولى. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها قد تقدم في أول كتاب الحج، يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أو عن جهاد النساء، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. نعم، تعالجه بغير مباشرة بحائل، كأن تضع على يدها اليوم ما تعرف ما يسمى بالقوانتي ها؟ ما اسمع، تضع شراب، نعم هذا واحد، او انها يعني تعالجه من خلال الاجهزة والالات التي لا يلزم منها ان تمسه. ايش عندك سطر؟ ايش عندك؟ قال والضرورات تبيح المحظورات، وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه، يعني ما دام تستطيع أن يحمل القتيل أو الجريح ويرد إلى المدينة دون كأن يحمل على محفة أو على سرير أو نحو ذلك دون أن تباشر مسه. قال وحديث عائشة رضي الله عنها قد تقدم في أول كتاب الحج. قال ابن بطال دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن الجهاد غير واجب على النساء، وإنما هو واجب على الرجال، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية البخاري جهاد كن الحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، يعني فإن تطوعن فقد أثبتت السنة جواز خروجهم مع الرجال للمشاركة يعني في الأعمال المساعدة للمجاهدين، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد، حيث فيه السترة الكاملة وعدم التعرض لمزاحمة الرجال. ثم قال رحمه الله: باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال. قال عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال الحديث متفق عليه. محل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الخميس من المدينة متوجها إلى تبوك، وهذا الحديث ظاهره أنه يستحب للإمام أن يخرج في يوم الخميس، هذا إذا كان الخروج ليس فيه اضطرار، وإذا كان الخروج فيه اختيار، أما إذا كان الخروج لا اضطرار فيه فإنه يخرج في أي وقت دعا الأمر فيه إلى الخروج، كما مر بنا في غزوة بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إن لنا طلبة أو إن لنا طلبة، فاستأذنه بعضهم أن يأتي أبي مركوبه أو يأتي بركابه من العالية عالية المدينة، فلم يأذن له، مما يدل على أنه خرج مسرعا، فهذا الحكم يستحب إذا كان الخروج فيه اختيار وتريث أن يصادف أو أن يتحرى الإمام يوم الخميس ليخرج بالمجاهدين، أما إذا كان الجهاد لا يستلزم ذلك حيث دخل العدو بلاد المسلمين أو أغار العدو على المسلمين أو أن الفرصة لا ينبغي أن تتأخر إلى ما بعد يوم إلى يوم الخميس، فإنه يخرج في وقته. ها؟
على مسألة البعض يقول أن يخرج يوم الخميس عشان الجمعة ذكرها هذا.
يوم الجمعة غير يوم الخميس، ومن قال ذلك هو الذي يسأل، لكن نحن نقول هنا إنه يستحب، يعني بناء على هذا الذي جاء في حديث كعب بن مالك أنه يستحب لمن أراد السفر أن يخرج يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس. أما من قال إنه لا يخرج يوم الخميس فله أن يسأل، لكن هل يجوز له أن يخرج يوم الجمعة؟ هذا محل السؤال. من أهل العلم من يرى أنه يكره له الخروج، بل يحرم عليه الخروج يوم الجمعة إذا حان وقت الجمعة، يعني إذا أذن وقت ليوم الجمعة لا يجوز له أن يخرج ويترك الجمعة، لكن لو خرج يوم الجمعة مبكرا فإن ذلك لا شيء فيه إن شاء الله، خصوصا إذا كان سفره سفر طاعة، فالأولى فله أن يخرج، وإن أخر إلى أن يصلي الجمعة فذلك أولى. قال: وعن صخر الغامدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور المراد به أول النهار، ثم نقل عن صخر أنه كان يفعل ذلك ويحرص عليه، وأن فعله وحرصه على الخروج وعلى أداء الأعمال يوم الخميس أكسبه تجارة وربحا. قال: فكان إذا بعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وهذا يؤيده ما جاء من قصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، أو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وخرج الجيش صبحا وتأخر هو ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، بين له عليه الصلاة والسلام أن خروجه مع الجيش بكرة أولى له من صلاته الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث بتجارته أو يبعث تجارته من أول النهار. قال: فأثرى، أي فحصل له ثراء عظيم بسبب حرصه على أداء أو على الالتزام بالتبكير في الخروج. قال: وكثر ماله نتيجة ذلك. والحديث رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن إلا الإمام النسائي وأحمد بن حنبل. الحديث رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بأنه وإن أخرجه الثلاثة، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه، لكن لأهل العلم فيه كلام، فإن كثيرا منهم لم يثبت هذا الحديث، وأشار إلى أن فيه علة، وأنه لم يخرج في الصحيح، وأنه وإن أخرجه من أخرجه من أهل الحديث لكن فيه علة تقعده عن الصحة. قال: وعن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقاتل في أول النهار، أخر القتال حتى تزول الشمس. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من الأوقات المختارة للقتال أن يكون بعد زوال الشمس، كما أنه يكون في أول النهار. تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، يعني من عند الله جل وعلا. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه، وفي الرواية التي عندنا رواه الرواية الثانية التي وجدناها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبخاري. قال وقال انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. ولعل قصده صلى الله عليه وسلم من حضور الصلوات مراقبة العدو هل يؤدي الصلاة أو لا، فإنه كان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع نداء كف، لعلمه بأن فيهم المؤمنون ولذلك كان هنا ينتظر حضور الصلوات حتى يراقب هل هؤلاء يصلون أو لا، ويحتمل أنه حتى تحضر الصلوات فيصلي بأصحابه ثم بعد ذلك يبدأ بالقتال. وبداية القتال بعد الصلاة يكون فيها شيء من الطمأنينة وشيء من الهدوء، هدوء البال، لأن الناس قد أدوا الصلاة المفروضة وتفرغوا للقتال. نعم، حتى تهب الأرواح، يعني تهب الرياح بعد الزوال، ولأن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح من الأسباب التي كان فيها نصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقي بالروع في قلوب الأعداء، وأنه يرسل عليهم الرياح كما حدث في يوم غزوة الأحزاب. ثم قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس، يعني بعد أن تزول، وهذا ربما يكون أنسب لأصحابه حيث إنه إذا زالت الشمس يعني بدأ الجو إن كان حارا يبرد كما هو الحال في أمره صلى الله عليه وسلم بأن يبرد في صلاة الظهر يعني إلى أن تزول الشمس ويرتفع زوالها، فكما كان يقول أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر. وهكذا كان لا يقاتل في وسط النهار أو عند الزوال، وإنما ينتظر إلى أن تزول الشمس ويتلطف الجو ويبرد، عندئذ يكون ذلك معينا لهم على الجهاد في سبيل الله. فهذه الأحاديث مناسبتها للترجمة واضحة، أن الأوقات المختارة للقتال إما أن تكون بعد طلوع الفجر أو تكون بعد زوال الشمس، وهذا يعطي المسلمين فرصة كاملة ومدة أو مدة كاملة وفرصة واسعة للقتال، فلا يضيق عليهم القتال لو خرجوا في آخر النهار. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث يقول حديث صخر، هو لم يتكلم على حديث كعب لأنه متفق عليه. قال وحديث صخر حسنه الترمذي. حسنه الترمذي وقال لا نعرف له غير هذا الحديث. قال وفي إسناده عمارة بن حديد. سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال مجهول، وسئل عنه أبو زرعة الرازي فقال لا يعرف، وكلا المعنيين قريب. ولعل السائل هنا إنما هو ابن أبي حاتم كما هو شأنه في كتابه الجرح والتعديل. وقال أبو علي بن السكن إنه مجهول لم يروي عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي، فتكون جهالته جهالة عين. وذكر أنه روي من حديث مالك مرسلا، يعني إن هذا الحديث أخرجه مالك مرسل يعني لم يذكر الصحابي. وقال النمري وهو ابن عبد البر هو مجهول لم يروي عنه غير يعلى الطائفي. وقال أبو قاسم البغوي وابن عبد البر إنه ليس لصخر غور هذا الحديث. وذكر بعضهم أنه قد روى حديثا آخر وهو قوله لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، وقد تقدم يعني هذا الحديث في باب الجنائز، فيكون صخر قد روى حديثين، لكن العبرة بمن روى عنه، فإن تفرد بالرواية عنه يعلى الطائفي فعندئذ يكون مجهول العين. يعني هنا الجهالة وجهت لمن؟ اللي هو عمارة بن حديد، هذا هو المجهول وهو الذي روى عن صخر. وأما كون صخر رضي الله عنه لم يروي عنه يعني لم يروى عنه إلا حديث واحد أو روي عنه حديثان، فهذا لا يؤثر على حاله لأنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لو قلنا إنه مجهول، لكن الصحابي ما دامت ثبتت صحبته فهذا هو التوثيق، ويتنافى هذا مع الحكم بالجهالة، لأن الجهالة عند علماء الحديث هي أن لا يوثق ولا يجرح ولا يروي عنه إلا واحد. وهنا قد وثق صخر بنسبته إلى الصحابة رضوان الله عليه. قال وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبان. قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، يعني وافقوا فيه وتابعوا فيه صخرا، ولم يخرج شيئا منها في الصحيحين، أو ولم يخرج شيئا منها في الصحيحين، والعبارة كأن فيها يعني قلقا، ولو قلنا ولم يخرج لا لزم أن نرفع شيء حتى تكون نائب فاعل، وإذا قلنا ولم يخرج نفس الشيء. قوله ولم يخرج ولم يخرج شيئا منها في الصحيحين أيضا لا تستقيم. ها؟ لو قلنا ولم يخرج لا بد نقول شيء، إلا إذا قلنا ولم يخرج شيئا منها في الصحيحين. وهنا يسأل من الذي لم يخرج؟ أين الفاعل؟ قال وأقربها إلى الشهرة والصحة هذا الحديث، إلا هو حديث صخر. قال وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينيته، من حديث سعد يعني ابن أبي وقاص وأبي رافع وعبادة ابن وثيمة، قال وأخرجه وذكره الرهاوي في وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينيته من حديث علي رضي الله عنه، من حديث علي والعبادلة وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين وأبي هريرة وعبد الله بن سلام وسهل بن سعد وأبي رافع وعبادة بن وذيمة وأبي بكرة وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم. نعم. ايه يسأل يقول العبادلة وابن مسعود، فهو عطف ابن مسعود على العبادلة، وهذا هو الصحيح، لأن ابن مسعود ليس من العبادلة. العبادلة هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهذا اللقب إنما أطلق عليهم بعد أن توفي عبد الله بن مسعود. قال وحديث بريدة صححه ابن السكن. قال ورواه ابن مندى في مستخرجه عن واغلة بن الأسقع ونبيط بن شريط رضي الله عنهما، وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية يعني في كتابه المسمى بالعلل المتناهية عن أبي أو عن أبي ذر، وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية عن أبي ذر وكعب بن مالك وأنس والعريض بن عميرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وقال لا يثبت منها شيء وضعفها كلها. هذا حكم ابن الجوزي. وقال وقد قال أبو حاتم لا أعلم في اللهم بارك لأمتي في بكورها حديثا صحيحا. وحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب قال أخرجه أيضا سعيد بن منصور يعني في سننه، وأخرجه الطبراني أي في معجمه الكبير. قال وضعف إسناده في مجمع الزوائد. وضعف إسناده في مجمع الزوائد لأن الحديث رواه أحمد وهو ليس من أحاديث الكتب الستة، لذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. قوله كان يحب أن يخرج يوم الخميس، قال في الفتح يعني قال الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح الباري يبين السبب، قال لعل سببه ما روى من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، لكن يقول وهو حديث ضعيف. أخرجه الطبراني من حديث نبيط بنون أو من حديث نبيط بنون وموحدة مصغر ابن شريط بفتح الشين المعجمة. قال وكونه صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه، يعني إذا وجد مانع. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج لحجة الوداع يوم السبت كما تقدم في الحج. قال: وقد أخرج حديث نبوط المذكور البزار من حديث ابن عباس رضي الله، حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم. قال: وفي حديث ابن عباس عن بسة بن عبد الرحمن وهو كذاب. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عمرو بن ساور وهو ضعيف، أي فالحديثان ضعيفان مردودان. قال: وروي بلفظه: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها. قال: وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة، يعني مكذوبة. هذا ما يتعلق بحديث صخر. قال: وحديث صخر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوص، سواء كان ذلك في سفر جهاد أو حج أو تجارة أو في الخروج إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر. فالتبكير هذا الثابت، وما عداه تقييده بيوم أو بغيره فهذا الذي لم يثبت. نعم. ها؟ نعم. لا، وقال إنه حديث عباس، حديث ابن عباس فيه راوي اسمه عنبسة بن عبد الرحمن، هذا الراوي عرف بالكذب، كذاب يعني يكذب في الحديث لأنه يتكلم في ضوء التجريح، والتجريح إنما يتعلق بالحديث. قوله: حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. قال: ظاهر هذا أن التأخير ليدخل وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة، وهبوب الريح قد وقع النصر به بالأحزاب فصار مظنة لذلك. ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في الباب، ولفظه: قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر وتدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال: في الفتح لكن فيه انقطاع، يعني الحديث منقطع لأن في إسناده ساق رجل ساقط، لأن في إسناده رجلا ساقط. ثم قال رحمه الله: باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت. قال: عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معي معي. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، قال رواهما أحمد. قال وعن المهلاب ابن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم ستلقون العدو غدا فإن شعاركم حاميم لا ينصرون، قال رواه أحمد. قال وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت، رواه أحمد وأبو داود. قال وعن الحسن عن قيس بن عبادة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. قال وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل ذلك، يعني بمثل حديث قيس بن عباد أو قيس بن عباد، قال رواهما أبو داود. عقد المصنف نعم لا يلزم، لكنه لما لزم هذه السنة وهي التبكير كان سببا في ثرائه. هي هو قال انه حديث صخر يبلغ الى درجة الحسن، وصخر رضي الله عنه لما فعله لانه سمع ذلك، لكن الرواة يعني الحديث انما وصلنا فيه هذا الضعف. ثم ان اهل العلم على ان الحديث اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجربه بعض الناس لا يلزم من تجربته ان يكون صحيحا. ها؟ لا، هنا النبي ما اقره، لان هذا انما كان يفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من اقراره ان يكون صحيحا، من يعني لا يلزم من تجربته يعني. حديث أبي أيوب رضي الله عنه قصد المؤلف بذكره هنا موافقة لما ذكره في أول الترجمة وهي باب ترتيب الصفوف، يعني أنهم يرتبون الصفوف في القتال، وهذا أمر جاء ذكره في كتاب الله كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه في القتال كما يصفهم في الصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يقسم الجيش حسب يعني القبائل، ويعطي كل قبيل راية يتجمعون تحتها، وهذا التجمع تحت الراية بمثابة الوقوف في الصف الواحد. فهو أيضا مما يستحب أن يفعله الإمام إذا اقتضى الأمر ذلك. لكن إذا اقتضى الأمر أن يرتب الجيوش ترتيبا يتناسب مع إغارتهم على العدو وأنهم يأتوهم في صفوف سواء كانت متساوية أو متساوية أو متباينة، فإن هذا الأمر يعود إلى الإمام ويعود إلى قائد الجيش يرتب الصفوف حسب ما تقتضيه مصلحة القتال. ها؟ من هو؟
العدو.
نعم. ليش؟ إذا وجد فرجة وإذا وجد تفاوتا يدخل بينهم. نعم. لأنه ربما دخول عدد منهم في صفوف المسلمين يكون يشكلون جبهة تضرب المؤمن المسلمين من 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 داخلهم. قال: وعن المهلب ابن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن بيتكم العدو، يعني إن أغار عليكم العدو بالليل ودخل بين صفوف المسلمين، فعلى المسلمين أن يستخدموا رمزا وكلمة يتعارفون بها، وهذه المسألة فيها من أمور القتال والجهاد والتنظيم ما يحتاج أو ما استمر الأمر عليه إلى الآن، فإن كل جيش عندما يدخل للقتال وعندما يقاتل تكون لهم كلمة يسمونها بكلمة السر، هذه الكلمة قد تغير كل يوم، أو عندما يحتاج الأمر إلى التغيير لأن فيها ربط المسلمين بعضهم ببعض، ولأن فيها تنبيه المسلمين من أن يدخل فيما بينهم الكفار، فقد يدخل الكفار في صفوف المسلمين من أجل النكاية بهم وإلحاق الأذى بهم وربما ضربهم من الخلف، فإذا ما تنبه المؤمنون لذلك وعرف كل واحد أن الذي بجانبه من المؤمنين لم يتمكن العدو من أن ينال منهم، وكذا إذا دخل العدو في صفوف المسلمين وسئل عن كلمة السر ولم يعرفها كان ذلك أدعى لكشفه ومعرفة كيده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الكلمة ألف لام ميم لا ينصرون أو حاميم لا ينصرون، وقوله حاميم لا ينصرون هي لفظتان أخذتا من كتاب الله، وهي من الألفاظ التي لا يمكن يعني خاصة في الكلمة الأولى حاميم يعني أن ينطق بها وأن يستعملها غير من يعرف كتاب الله، فإن هذا التركيب في الكلمات لم يكن معهودا عند الناس قبل نزول القرآن، بل عد هذا من إعجاز القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومعلوم أن الأمي لا ينطق الحروف إلا كما يسمعها، أما أنه إلا كما يعني يقرأها، أما أنه ينطق الحرف مستقلا فهذا مما لا يعرف عن الأميين، ففيه ضرب من الإعجاز. وكذلك من دلالته على الإعجاز كما يذكره كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدى قريش، بل تحدى العرب، بل تحدى العالم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأنه يقول لهم مخاطبا إن هذا القرآن الذي تعجزون عن أن تأتوا بمثله هو مركب من هذه الحروف حاميم حاميم لا ينصرون. هذه عبارة لقنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ينطقونها فيما بينهم إذا شكوا في دخول شخص بينهم، يسألونه إن نطق بها علموا أنه من المؤمنين، وإلا فانكشف أمره. نعم. لا يظهر أنها من باب التحصين، لأن هذه الحروف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أداة للتحصين، وإنما هي أداة يتعرف بها المؤمنون بعضهم بعضا، وهي من أسرار القتال والجيوش تستخدمها. ما عندنا دليل على أنها من أسماء الله. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال وعن البراء بن عازب. نعم، التكبير هذاك في يعني جهرا، لكن هذا الأمر يستخدم سرا، يعني الآن مثلا المسلمون في بالليل ينامون ويبيتون أوزاعا، فإذا جاء إنسان وتحرك يسألونه يعني ما هي الكلمة، كلمة السر، إن كنت مسلما أمسلم، فإن قال حاميم لا ينصرون عرفوا أنه مسلم. هذا هو المراد. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم ستلقون العدو غدا، فإن شعاركم يعني الكلمة التي تتميزون بها عن غيركم هي إيه؟ حاميم لا ينصرون. الحديث رواه أحمد، وهذا هو الذي أشار إليه مناسبته للترجمة في قوله وجعلي سيما وشعار يعرف يعني به المؤمنون، أو يعرف المؤمنون به بعضهم بعضا. قال وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت، هكذا يعني هي مثل شعار حاميم لا ينصرون، هي كلمة السر التي كانت يرددها المسلمون ويتميز المسلمون بها عن غيره. قال رواه أحمد وأبو داود. نعم. ايش؟ الحرب خدعة. نعم، هذا منها، لأن هذا من أسرار الحرب. قال رواه أحمد وأبو داود. ثم قال وعن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال فلا يرفعون الصوت ولا يكبرون إلا إذا انتصروا أو إذا قتل يعني أحد صناديد الكفر، وإلا فإذا شرعوا في القتال كانوا كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا فيه يعني نوع من أسباب النصر، لأنهم قد يباغتون العدو، يباغتون العدو في قتاله ويأخذونه من حيث لا يدري. قال وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل ذلك، أي بمثل ما نقله قيس بن عباد، لكنه ذكره هنا متصلا، وفي رواية قيس بن عباد كأن الحديث مرسل. علق الإمام الشوكاني على وهذان الحديثان السادس والسابع مناسبتهم للترجمة هي ما جاء في قوله وكراهة رفع الصوت. يقول الإمام الشوكاني حديث أبي أيوب قال في مجمع الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو وفيه ضعف، وذلك لأنه احترقت كتبه فحدث من حفظه فأخطأ، والصحيح أن أبا أيوب لم يشهد بدرا. انتهى يعني ما ذكره الهيثمي. قال وحديث عمار قال في مجمع الزوائد إسناده منقطع، قال وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني، وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني، ولم يضاعفه أحد، يعني كأنهم أيضا لم يوثقوه، وبقية رجاله ثقات. انتهى ما نقله من مجمع الزوائد أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.